خارج عن اختيار الإنسان، عن اختيار المكلف، وهذا لا يمكن. كان من المفترض الشيخ يقول بأنه إذا اخترنا الشق الأول أيضا هذا المحذور يرد. ليش؟ لأنه هناك تقول المصيب والمخطئ كلاهما يستحقان العقاب. المخطئ ما لنا شغل به، المصيب عندما جعلناه مستحقا للعقاب لماذا؟ لإصابته للواقع. فإذا هنا هم يكون منوطا بأمر خارج عن اختياره. إذن هذا لا يمكن أن يكون محذورا بإطلاقه. نعم لو كان مرده إلى الاختيار من القسم الأول الذي لا يكون له مقدمة اختيارية فهو قبيح ولا يمكن أن يتحقق، وأما إذا كان من القسم الثاني بمعنى أن مقدمته اختيارية فلا بأس به كما جاء بالشواهد الكثيرة. زين، هذا وقد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل في صورة القاطع بتحريم شيء غير محرم واقعا، فرجح استحقاق العقاب بفعله إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة، فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية، فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا بل يختلف بالوجوه والاعتبار. إذا أردنا أن نستوعب تفصيل صاحب الفصول استيعابا كاملا يجب علينا أن نقدم مقدمة، وهي أن الأفعال التي تصدر من الفاعل بالنسبة إلى اتصافها بالحسن والقبح على ثلاثة أقسام. القسم الأول الأفعال التي تكون علة تامة للحسن أو القبح، مثل شنو؟ مثل حسن العدل وقبح الظلم. العدل علة تامة للحسن، بل الحسن ذاتي للعدل ولا يمكن تخلفه عنه من لوازمه الذاتية، كما أنه لا يمكن تخلف الزوجية عن الأربعة لا يمكن تخلف الحسن عن العدل. لذا أنت ما تقدر تشوف لك عدل قبيح، وكذلك بالنسبة إلى الظلم، الظلم علة تامة للقبح، فالقبح من اللوازم الذاتية للظلم، لذا لا تجد ظلما حسنا. هذا القسم الأول. القسم الثاني الأفعال التي تكون مؤثرة بالنسبة إلى الحسن والقبح بحد الاقتضاء، بمعنى أنها مقتضية للحسن أو القبح بحد ذاتها، وأنت تعلم بأن المقتضي لا يؤثر أثره إلا إذا لم يتحقق المانع. فإذا لم يتحقق المانع وهي الجهة المغيرة لهذا المقتضي يبقى على الاقتضاء السابق، وإذا منعه حصل المانع، فبعد في هذه الحالة وإن كان المقتضي موجود ولكن المانع أيضا موجود ف فلا يؤثر المقتضي أثره. مثاله الصدق والكذب. الصدق يقتضي الحسن ولكن ليس علة تامة للحسن، فهذا الصدق إذا كان سببا في هلاك نفس محترمة مؤمنة مثلا، فلا شك ولا ريب أن هذا الحسن سوف يتغير ويكون قبيحا، وإن كان لولا هذه الجهة العارضة لكان الصدق حسنا، ولكن عندما تحقق المانع تغير هذا المقتضي من الحسن إلى القبح. وكذلك بالنسبة إلى قبح الكذب، الكذب مقتض لماذا يقتضي القبح؟ إلا إذا كان الكذب سببا في حفظ نفس محترمة، ففي هذه الحالة يتغير العنوان من القبح إلى الحسن. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الأفعال اللا اقتضائية، لا هي علة تامة للحسن والقبح ولا مقتضية أيضا، لا اقتضاء. عندما تتحقق من دون اتصافها بحسن أو قبح، الجهة العارضة هي التي تعين نوعيتها أن تكون حسنة أو تكون سيئة، مثل أغلب الأفعال التي تصدر من الإنسان. القيام بحد ذاته لا حسن ولا قبيح، ولكن إذا كان القيام لإكرام مؤمن يكون حسنا، وأما إذا كان القيام لإهانة مؤمن مثلا يكون قبيحا. السفر بحد ذاته، المشي بحد ذاته لا يوصف بالحسن، إذا كان المشي لقضاء حاجة مؤمن يكون حسنا، وأما إذا كان لهلاك مؤمن أو لأمر محرم مثلا يكون قبيحا. إذا عرفنا هذه الأقسام الثلاثة، المشهور الذي قال بحرمة التجري مطلقا يقول بأن التجري من القسم الأول علة تامة للقبح، لا يمكن أن تعرض جهة مغيرة لتلك الجهة التي وقع عليها التجري، فالتجري دائما هو قبيح. صاحب الفصول في مقابل المشهور يقول لا، التجري لم يكن من القسم الأول، لم يكن التجري قبحه ذاتي، وإنما إما أن يكون من القسم الثاني أو القسم الثالث. هسه أنا ليش أقول نتردد؟ لأنه على كلا القولين يمكن تصحيح كلامه. على كل حال، إما أن يكون مقتضيا، يعني التجري يقتضي القبح، والاقتضاء من خصوصياته أنه لا يؤثر إلا إذا أحرزنا عدم المانع، الجهل الكاشفة للواقع أو المنكشفة، زين، أو لا أصلا التجري لا اقتضاء فيه، كون نشوف الجهة المنكشفة ما هي، إذا كانت حسنة فيكون حسنة، وإذا كانت قبيحة يكون قبيحة. على هذا الأساس يقول صاحب الفصول عندنا جهة ظاهرية متحققة بالتجري، وعدنا جهة واقعية عندما ينكشف الواقع لنا، يعني أنا عندما أقطع بشيء هذا يحقق التجري الجهة الظاهرية، ولكن عندما ينكشف الواقع هناك جهة واقعية، يجب علي أن أعمل مقايسة بين الجهة الظاهرية وبين الواقع المنكشف. فإذا كانت الجهة الواقع المنكشف حسنا يكون قبح التجري قد زال. ليش؟ لأنه مو ذاتي حتى لا يتزحزح. وأما إذا كان لا، الواقع المنكشف أيضا قبيح، والتجري بحد ذاته أيضا هو مقتضي للقبح. ففي هذه الحالة المقتضي لم يكن في مقابله مانع، فلذا تأتي المقولة المشهورة: المقتضي للقبح موجود والمانع مفقود، فالمقتضي يؤثر أثره فيكون التجري قبيحا. هذا بشكل عام. هسه إذا أردنا أن نذكر ذلك بالخصوصيات والأمثلة، صاحب الفصول علمنا من حيث التقسيم قال بأنه قبح التجري لم يكن ذاتيا غير قابل للتغيير، بل هو متوقف على الواقع المنكشف للجهة الواقعية. إذا كان قبيحا يؤكد قبح التجري، وإذا كان حسنا نعم يقلل من قبح التجري، بل قد يكون حسن الواقع المنكشف بدرجة بحيث مو بس يمحي قبح التجري بل يجعله حسنا. هذه الدعوة بشكل عام. هسا نجي، يقول صاحب الفصول احنا حتى تصير المطلب أوضح، أنه لو تجرى شخص يعني قطع بأن هذا المائع خمر وشربه وانكشف أنه خمر، ففي هذه الحالة التجري بحد ذاته أفرض فيه 100 درجة من القبح. الواقع المنكشف وهو شنو؟ الخمر الواقعية التي شربها أيضا فيها 100 درجة من القبح. ففي هذه الحالة القبح يكون شديدا. ليش؟ لأنه 100 التجري تضاف إلى 100 الواقع. نعم 100 التجري تضاف إلى 100 الواقع، فيكون هذا الواقع المنكشف مؤكدا لقبح التجري، يصير 200 درجة. وتارة الواقع المنكشف يكون واجبا ولكن واجبا تعبديا. مثلا قطع بأن صلاة الجمعة حرام في زمن الغيبة، عندنا هيك يقول، ولكن مع قطعه بالحرمة صلاها، ثم انكشف أن صلاة الجمعة واجبة. هنا الوجوب المنكشف لم يكن وجوبا توصليا بل وجوب تعبدي يحتاج إلى قصد القربة، والفعل المتحقق نتيجة للتجري لا يمكن أن يتمشى فيه قصد القربة. كيف الإنسان يقصد القربة بفعل محرم؟ هو عندما صلى صلاة الجمعة صلاها بما أنها حرام، فكيف يكون الحرام مقربا للعبد إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذن هذه الصلاة المنكشفة المنكشفة وجوبها في الواقع لا أثر لها، لأنها حصلت فقط من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة والواقع. ففي هذه الحالة نجي إلى حسابنا، التجري كان يشتمل على 100 درجة من القبح، الواقع المنكشف وهي وجوب صلاة الجمعة لأنه تعبدي لا أثر له، ليس فيه حتى درجة من الحسن. ففي هذه الحالة يبقى التجري قبيحا من دون أن يكون هناك جهة مغيرة لقبحه، لا مؤكدة ولا مخففة. أما إذا كان الواجب الواقع المنكشف واجب توصلي، المسألة تختلف. يعني مثلا قطع شخص بأن زيدا هو مهدور الدم لأنه كافر محارب، يجب قتله، ولكن تجرى ولم يقتله، ثم تبين بأنه لا، إنسان مؤمن لم يكن كافرا. ففي هذه الحالة لأن المنكشف وهو وجوب حفظ النفس المحترمة المؤمنة، هذا هو المنكشف، وهذا الوجوب لم يكن وجوبا تعبديا يحتاج إلى قصد القربة بحيث لا يتحقق في ضمن التجري. زين، ففي هذه الحالة الواقع المنكشف يزيل القبح الحاصل من التجري. يعني التجري كان فيه 100 درجة من القبح، الواقع المنكشف فيه 100 درجة من الحسن، فمئة ناقص 100 يساوي 0. إذن في هذه الحالة التجري لا قبح فيه ولا حسن،
ولا حسن
لا حسن ولا قبيح. ليش؟ لأن الواقع المنكشف الجهة التي ظهرت بالنسبة إلى التجري حسب الفرض متكافيان، وتارة لا، الواقع المنكشف وجوب توصلي ولكن ذو حسن كبير. مثاله شخص قطع بأن زيدا مهدور الدم يجب قتله، وتجرى ولم يقتله، ثم تبين أنه نبي أو وصي نبي. زين، هذا الواقع المنكشف. هنا التجري 100 درجة فيه من القبح، ولكن الواقع المنكشف فيه 150 درجة من الحسن. إذا نقصنا 100 من 150 سوف يبقى 50 درجة من الحسن قد أضيفت إلى التجري. ففي هذه الحالة الواقع المنكشف لا أنه أذهب قبح التجري وحسب، بل أضفى عليه حسنا. ثم يستشهد بالوجدان، يقول المولى إذا أمر شخصا وقال له فلان هو عدوي واقتله، إذا أمر عبده بأن فلان عدوي واقتله، فعلا العبد جاء وقطع بأن فلان هو العدو الذي يجب قتله نتيجة لأمر المولى، ولكن تجرى ولم يفعل، لم يقتله. بعد أن ترك القتل انكشف أن هذا الذي قطع بأنه عدو المولى هو في الواقع ابن المولى. يقول المولى مو بس ما راح يلومه، لماذا لم تعمل بأمري، لماذا تجريت، بل قد يشكره على ذلك. هذا هو اللي يثبت مدعانا بأن قبح التجري لم يكن قبحا ذاتيا غير قابل للتأكيد والتضعيف والإزالة، بل بحسب الوجوه والاعتبارات. في بعض الوجوه يكون القبح مؤكدا، وبعض الأحيان يكون أقل. نفس هذا الكلام لو أغضضنا الطرف عن القاطع وجاء المولى وقال لعبده إذا قامت عندك البينة مثلا بأن أي شخص عدوي فاقتله، وقامت البينة على أن زيد هو عدو للمولى، ولكن مع ذلك تجرأ ولم يقتله، ثم تبين أنه هذا الذي قامت البينة في الواقع لم يكن عدوا لزيد، بل هو ابن، لم يكن عدوا للمولى بل هو ابن المولى، في هذه الحالة نفس الكلام اللي كنا نقوله في القطع هنا أيضا نقوله. يعني ما يرتبط فقط أنه لو تعلق قطعنا حتى بالنسبة إلى الطريق المنصوب اللي يجب الأخذ به، إذا تجرينا ولم نعمل به ثم انكشف أن التجري صار سببا لإنجاء ابن المولى، هذا أيضا المنكشف سوف يقلل من قبح التجري، بل في بعض الأحيان يقضي عليه. هسه لقائل هو يشكل على نفس صاحب الفصول، يقول لقائل أن يقول إذا كان كذلك فالأحسن أنه حتى إذا قام الطريق الشرعي على وجوب شيء أن لا نعمل به، عسى ولعل أن يكون، يعني أن نتجرأ ولا نعمل به، عسى ولعل أن يكون التجري سببا في أن المنكشف أمر حسن يذهب بذلك القبح الحاصل من التجري، فهذا خوش باب. حتى إذا قامت البينة أنه أنا ما أعمل بالبينة وأتجرأ عليها، ليش؟ لأنه ممكن أن يكون الواقع المنكشف جابرا لهذا القبح فلا حرمة عليه. يقول لا، هذا الإشكال لا يأتي. لماذا؟ لأن احتمال خطأ البينة ليس بيد المكلف حتى يقدر أن يعين بأنه البينة تخطأ أو لا تخطأ، هذا أمر قد يحصل وقد لا يحصل، بخلاف إذا عملنا بالطريق المنصوب من الشارع فإذا كان موافقا للواقع فبها ونعمت، إذا كان مخالفا للواقع أيضا أنا معذور. إذن السلامة بالأخذ بالطريق بالواقع على كلا الاحتمالين السلامة متحققة، ولكن لو بناء على هذا الاحتمال أريد أن أتجرأ على الطريق المنصوب من قبل الشارع على احتمالين يكون قد نجيت، ولكن أكو احتمال آخر أن يكون فيه الهلاكة، وهو فيما إذا كان الطريق المنصوب من الشارع موافقا ومطابقا للواقع، فإذا هذا لم يأتي. إذا إلى هنا شنو اللي قال؟ قال الواقع المنكشف إذا كان حراما يكون مؤكدا للحرمة، لحرم يعني للقبح، قبح ماذا؟ قبح التجر. وإذا كان الواقع المنكشف واجب، ولكن واجب تعبدي أيضا لا يستطيع أن يغير من قبح التجري. إذا كان الواقع المنكشف واجبا توصليا حسنه مكافئ لقبح التجري، ففي هذه الحالة يحصل الكسر والانكسار، التجري لا يوصف لا بالقبح ولا بالحسن. وأما إذا كان الواقع المنكشف واجب توصلي درجة حسنه أكثر من قبح التجري، ففي هذه الحالة مو بس أن الحسن الحاصل من الواجب التوصلي موجبا لإزالة قبح التجري، بل يغيره إلى ماذا؟ إلى صفة الحسن كما مثلنا. هذا بالنسبة إلى الواجبات. بالنسبة إلى المكروهات أيضا نفس الكلام. شخص يعني إذا كان الواقع المنكشف مكروه يكون مؤكدا ومشددا لحرمة التجري. كيف؟ إذا شخص كان قد قطع بأن الأكل في حالة الجنوب حرام وتجرأ وأكل وهو مجنب، ثم انكشف أن الأكل في حالة الجنابة مكروه، يقول التجري حسب الفرض فيه 100 درجة من القبح. الواقع المنكشف وهو الكراهة فيه 20 درجة من القبح، 20 تضاف إلى 100 فستصير درجة كراهة التجري في هذا المورد 120. وكلما كانت الكراهة أشد كانت درجة تشديد قبح التجري أشد وأكبر. نعم. وأما إذا كان الواقع المنكشف مباح، المباح لا يغير من قبح التجري شيء، لا يؤكده ولا يخففه. يعني إذا شخص قطع بأن هذا الخمر، أن هذا المائع خمر وشربه ثم تبين أنه ماء قراح، هذا الواقع المنكشف مباح، ففي هذه الحالة التجري كان يتضمن 100 درجة من القبح، والمباح لا يغير من هذه الدرجة، لا يزيدها لا يؤكدها ولا يخففها. وأما إذا كان الواقع المنكشف مستحب، المستحب يكون سببا لتخفيف قبح التجري، لأنه قلنا بأنه راح يحصل كسر وانكسار بين الجهة الواقعية المنكشفة وبين الجهة الظاهرية المتحققة بالتجري. زين، افرض شخص قطع بأن التكحل للرجل، الاكتحال للرجل حرام لأنه تشبه بالنساء مثلا، وتجرأ واكتحل ثم انكشف بأن الاكتحال للرجل مستحب كما أنه الواقع هكذا، ففي هذه الحالة التجري كان يتضمن 100 درجة من القبح، الواقع المنكشف وهو المستحب يتضمن 20 درجة من الحسن، نقص 20 من 100 ففي هذا المورد قبح التجري سوف يكون 80 درجة وليست 100 درجة. نعم. إذن الواقع المنكشف إذا كان مستحبا يكون سببا في تخفيف قبح التجري، وكلما كان الاستحباب مؤكدا كان أكثر تخفيفا لقبح التجري. هذا هو دعوة صاحب الفصول. إذن متركزة على أمرين. الأمر الأول أن التجري قبحه لم يكن ذاتيا، وإنما هو بحسب الوجوه والاعتبارات، هذا أولا. وثانيا أن التجري يبقى على حاله إلى أن نرى الجهة المنكشفة، الجهة الواقعية هي التي تعين نوعية هذا القبح بأنه حسن، هي التي تعين نوعية هذا التجري بأنه حسن أو قبيح، أو أنه لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح. طبعا احنا بالأمثلة كان بإمكاننا أن نقول التجري فيه 100 درجة من المفسدة، والواقع المنكشف مثلا فيه 50 درجة من المصلحة. ما قلت متعمد، لأن هناك فرق بين الحسن والقبح وبين تحقق المصلحة والمفسدة، يأتي في جواب الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري جوابه هم واضح، يقول أولا بالنسبة إلى ادعائكم بأن التجري لم يكن قبحه ذاتي فهو ليس علة تامة للقبح، هذا أمر غير مقبول، لأننا نحن نعلم بأن القبح علة تامة للتجري غاية ما هناك. هسه هذا القبح بالنسبة إلى الفعل كما يقول المشهور، أم بالنسبة إلى الفاعل؟ هذه هي جهة الاختلاف. وأما أصل قبحه الذاتي فلا خلاف فيه أبدا. لماذا؟ لأن التجري هو الطغيان والتمرد، والطغيان والتمرد يعني شنو؟ يعني تعدي الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الظلم. فإذا كان ظلما لا يمكن أن يكون هناك ظلم حسن وظلم قبيح. فكما أنه إحنا ما عندنا اختلاف بالنسبة إلى أصل الأمثلة، فإذا أثبتنا بأن التجري هو نوع من أنواع الظلم فلا بد وأن يكون قبيحا، وإلا يجب علينا أن نفرق بين بعض أفراد الظلم بأن نقول بأنها قبيحة وبعضها حسنة، أو بعضها لا قبيحة ولا حسنة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق. انزين. وكذلك الانقياد في مقابل الظلم، الانقياد حسن ذاتي يعني علة تامة للحسن، لا يمكن أن تعرض جهة مقبحة لهذا الحسن. إذن إحنا أول إشكالنا بأنه أنتم قلتم بأن التجري لم يكن علة تامة للقبح، والقبح ليس ذاتيا للتجري. إحنا هنا عندنا هذا الإشكال. وأما ثانيا لو تنزلنا وقلنا بأنه نعم نقبل بأنه لم يكن من القسم الأول، فالتجري ليس علة تامة، ولكن لا شك ولا ريب بأنه من القسم الثاني، من المقتضي بل للقبح، وإلا لا نستطيع أن نجعله ماذا؟ لا اقتضائي من القسم الثالث، فلا بد وأن يكون من القسم الثاني، أن نقول بأن التجري هو مقتض للقبح. فإذا كان اقتضائيا عندما يحصل هذا التجري يتحقق القبح، نعم، ما الذي يغير هذا القبح الجهة العارضة، إذا كانت الجهة العارضة قادرة على تحقق المانع من تأثير المقتضي المتحقق بالتجري يكون كلامكم صحيح، يكون مغيرا للمقتضي المتحقق في قبح التجري. وأما إذا كان هذه الجهة العارضة عاجزة عن تحقق المانع، ففي هذه الحالة المقتضي موجود والمانع مفقود، فيبقى المقتضي وهو قبح التجري ساريا وجاريا من دون مغير. هذه هي دعوانا، خلاصتها أن هذا الواقع المنكشف وهو شنو؟ انكشاف في المثال عندما قطع بأن زيد هو مهدور الدم يجب قتله، ثم تبين أنه إنسان مؤمن. فإذا الواقع المنكشف هو إيمان هذا الإنسان، فالتجري صار سببا لإنجاء هذا الإنسان المؤمن. نقول حفظ نفس هذا الإنسان المؤمن الذي انكشف بالواقع لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح. ليش؟ لأن الحسن والقبح إنما هما فرعان للعلم بالفعل، وأما الإتيان بالفعل جهلا حتى وإن تحقق الأثر في الخارج، ولكن هذا الفعل لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح. فإذا الفعل الذي يوصف بالحسن هو الفعل الذي يأتي يقوم به الفاعل مع علمه بأن هذا الفعل حسن، هنا يتحقق حسن العمل. وكذلك القبح، إذا قتل إنسانا وهو يعلم بأنه لا يستحق القتل هذا الفعل يكون قبيحا، وأما إذا قتله جهلا لا أحد يقول بأن هذا الفعل هو قبيح. وكذلك بالنسبة إلى الحسن، الفعل إذا أعلم بأنه فعل حسن وأقوم به باختياره لتحقق فعل الحسن وتحقق آثاره يقولون بأن هذا الفعل حسن، ولكن إذا كان الإتيان به مع الجهل بحسنه في الواقع إذن الحسن والقبيح إنما يكونان بوجودهما العلمي لا بوجودهما الواقعي. وهذا هو الفرق بين الحسن والقبح وبين المصلحة والمفسدة. المصلحة المتحققة من الفعل والمفسدة المتحققة من الفعل لا يلزم منها أن يقوم الفاعل بالفعل مع علمه بأنه فيه مصلحة. ليش؟ لأن المصلحة متحققة بوجوده الواقعي لا بوجوده العلمي، بخلاف الحسن لا يوصف بالحسن إلا إذا كان الوجود وجودا علميا لا وجودا واقعيا. خلي أجيب لكم مثال ولو هسه بعد تأخرنا التطبيق نخلي الباجر. شخص جاي يسوي فد اختبارات على الأرض لتفجير منطقة كبيرة من الأرض، زين؟ ففي هذه الحالات في الحفريات والكذا صار فد غلط كيميائي في الحساب الكيميائي، انشقت الأرض وخرجت المياه الصالحة والناس انتفعوا من هذا الماء الحاصل. هذا الفعل من هذا الإنسان الذي يريد الفساد في الأرض لا يوصف بأنه حسن. ليش؟ لأنه ما كان يعني ظهور الماء كان صدفة، لم يكن عالما بأن هذا العمل فيه مصلحة وحسن فقام به حتى يوصف بالحسن، ولكن المصلحة المتحققة متحققة بالنسبة إلى انتفاع الناس. إذا المصلحة تتحقق بالوجود الواقعي، ولكن الحسن والقبح اللي هو محل بحثنا إنما هو فرع العلم به. الجهل لا يحقق حسنا وإن تحقق الفعل الخارجي. إذا كان كذلك، حفظ نفس المؤمن المنكشف بالواقع لا يثبت حسنا حتى يريد أن يزيل القبح المتحقق بالتجري. في مثالنا قطع بأن زيد هو مهدور الدم يجب قتله، فتجرى فتبين أنه إنسان مؤمن. هذا المتبين، هذا المنكشف الواقعي وهو إنسان مؤمن لا يوصف لا بالحسن ولا بالقبح. فإذا التجري عندما تحقق كان مقتضيا للقبح، ولم يكن الواقع المنكشف قد حقق حسنا قابلا لإزالة أو تخفيف أو تأكيد ذلك القبح الحاصل بالتجري. هذا هو جواب الشيخ الأنصاري. فإذا قبح التجري، أولا نقول بأنه ذاتي. إذا تنزلنا لكم وقلنا بأنه لا اقتضائي، ولكن الاقتضائي أيضا يحتاج إلى الجهة العارضة التي يكون فيها حسن مزيل لهذا القبح الحاصل بالتجري. وفي المفروض، في مفروض كلامنا لا يمكن ذلك. إذن للفرق بين الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة في الأمثلة ما كنا نقول بأنه التجري فيه 100 درجة من المصلحة، أو لأنه الكلام مو بالمصلحة والمفسدة، وإنما الكلام في الحسن والقبح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.